كل القرون قبل فلات الشيخ بعض ما سيرنا بسيرنا كان قادر من الأرجال والمرتجة ممكن نغير التخطي أقول لنا كل كل تحاول عليك أنا وأنا خلاص مش مستجع إلا هنكتب في الأيام الموت يقومون والأحياء على الأرض يخطفوا إلى السماء ويتغيروا في السكة علشان يبقوا بأجساد غير مسيح. لكن لسه بدري يعني لما تيجي القيامة نسأل على الموضوع. واحدة بتقول أنا فتاة مقبلة على الزواج وأود أن أعرف معايير الحياة الأسرية السعيدة. أنا أصدرت لكم كتاب اسمه الأسرة الروحانية السعيدة، ممكن تقريه تلاقي فيه كلام كتير جدا على المواضيع اللي انت عايزها. واحد بيقول عندما افعل خطية اشعر بانني لا استحق مراحم الله وتأتيني شكوك وأفكار إن الصلاة وخدمتي غير مقبولة أمام الله. الرجل أجاب على السؤال، إذا وقعت الخطية تتوب وتندم على هذه الخطية، وبالتوبة والندم يجي لك سلام قلبي وما ترجعش تضطرب هذا التضطرب. واحد بيقول فكر الموت يزعجني جدا ويجعلني في حالة انفيار وكل ما اسمع ان حد مات اخاف خوف شديد، على الرغم من اني اصلي قبل النوم واقرا انجيل وكتب روحيه. لماذا افعل لكي ابعد عني هذه الفكره؟ كل ما الانسان يكون مستعد للموت ما يخافش من الموت. فانت حاول تقوي علاقتك بربنا بحيث لو جالك فكر الموت تقول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح فذاك افضل كده. فالانسان بيخاف من الموت لسببين. اول سبب انه مش عارف ايه هو الموت ده، يبقى ايه يعني، ازاي الروح بتخرج من جسد، وهل الموت صعب ولا سهل، وهيمر ازاي. وتاني حاجه بيخاف بعد الموت يجرى ايه. فان كان مستعد ما يخافش. سؤالين يدوروا في فلك واحد. سؤال بيقول لماذا قال الرب يسوع في حديثه عن علامات نهاية الزمان ويل للحبالة والمرضعات في هذه الأيام. وسؤال تاني بيقول استعد لألا يكون غضبكم في سبت أو شتاء، ما المقصود بذلك؟ الكلام عن نهاية الأزمنة جه في موضعين، في مبدأ إصحاح 24 وفي مرقس إصحاح 13، وكان الإصحاح بيتكلم على نقطتين مش نقطة واحدة. نقطة منهم عن نهاية الأزمنة، ونقطة تانية عن خراب أورشليم. فالجزء الخاص بخراب أورشليم هو اللي قال عليه السيد المسيح صلوا لئلا يكون هربكم في شتاء او سبت. طبعا لو كان عن نهاية العالم ما فيش حد هيهرب، العالم هينتهي وربنا هياخد الكل بأنتهى، فما فيش هروب. لكن صلوا لئلا يكون هربكم في شتاء او سبت دي عن خراب أورشليم لما هجم القائد تيتوس وخرب أورشليم وحطم الهيكل والناس هربوا. فعن هذا الهروب قال السيد المسيح قبلها صلوا لئلا يكون هربكم في شتاء او سبت، لان الايام هتبقى عصيبه وصعب ان الواحد يهرب في الشتاء، وصعب الهروب في السبت لان اليهود في السبت ما يحبش يشيل حاجه ويقول انا كسرت وصيه السبت. حتى نفس السفر صعب بالنسبه ليوم السبت. وعن نفس الوضع قال ويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام، لأن لما يجوا يتربوا أثناء خراب أورشليم الحبلة بتبقى تعبانة مش قادرة تمشي بسرعة ولا تخط جبال ولا حاجة، القلب سقط، والمرضعات بيبقوا تعبانين وهم شايلين. كل دي عن خراب أورشليم وليس عن المجيء الثاني ونهاية الزمان. الجزء الثاني بتاع نهاية الزمان في الكلام غير كده خالص. واحد زعلان عشان لما يقبلوه في معهد الدراسات الربطية تبعت الجواب ما تنرفز فيه. مرجع يقول لماذا لا تسمح للحاصلين على مؤهل متوسط بالدخول معهد الدراسات الربطية؟ لماذا؟ هل هم غير مسيحيين؟ ولماذا تدخلون شهادات في موهبة الله؟ وهل كان أبونا عبد المسيح حاصل على مؤهل عالي؟ وشكرا ابن فلان. يبدو ده أسلوب تقدم به معهد الدراسات. ده أنت لو واخد شهادة عليا وبعدت جواب بهذا الأسلوب ما ندخلكش برضه. مش معقول ده. إذا كنت بتتنرفز علينا وأنت لسه برضه، أضمن لما تخش جوه تعمل إيه؟ شوف يا حبيبي بس عشان نريح ضميرك، كل معهد من المعاهد أو كل كلية من الكليات لها شروط علمية للالتحاق. ما تقدرش تقول النرفزة دي في شروط كلية الطب ولا كلية العلوم ولا أي حاجة. إيش معنى يعني لما تيجي لمعهد ديني تتنرفز بهذا الشكل؟ ثانيا ومع كل هذا احنا بنسمح للمستمعين ان يحضروا حتى لو ما خدوش شهادة على الاطلاق، بيحضروا المحاضرات ويستفيدوا من الكلام لكن لا يمتحنون ولا ياخذون شهادة. ما تزعلش وما تتنرفزش وافتكر الآية اللي بتقول غضب الإنسان لا يصنع به الله. واحد بيقول شخصين اتجوزوا على الطائفة الأرثوذكسية ثم حولوا إلى طائفة الأرمن. ما فيش طائفة اسمها الأرمن، ده في بلد اسمها الأرمن في إسرائيل. لكن ربما يقصد طائفة الأرمن، طائفة الأرمن، فعشان هو إسرائيلي وغالبا قريب من بلدة الأرمن فافتكر في طائفة اسمها الأرمن. نهاية بيقول ثم انفصلوا تزوجوا على الطائفة الأرثوذكسية ثم حولوا إلى طائفة الأرمن ثم انفصلوا ثم تزوج الرجل بأسرة على طائفة الأرمن ولكن ما زال يتناول في الكنيسة. الموضوع ده لازم يتحسب مهندس تكنولوجي يشوف لماذا انفصل، بتجوز على اساس ايه. كما ان طائفه الارمن في ارمن ارثوذكس وفي ارمن كاثوليك، يعني مش كل الارمن طائفه واحده. واحد بيقول لماذا اختار يسوع 12 تلميذا فقط؟ ولو اختار 15 هتقول لماذا 15؟ ولو اختار 20 هتقول لماذا؟ ما انت دلوقتي مش بس الاسئله ليه ما بتدخلوش طلبه في معهد الدراسات، ده في اسئله عن المسيح نفسه. المسيح ان كان قد اختار 12 تلميذ اختار ايضا اختار اختار ايضا 70 اخرين، فما كانوش ال 12 فقط، دول ال 12 دول كبار التلاميذ اللي بنسميهم الرسل الاثني عشر. واختار زياده على 70 في نسوه كنا يتبعناها، زي مريم المجدلية مثلا ما كانتش الا من 12 ولا من 70، وزي النساء ورد ذكرهن في انجيل لوقا كنا يخدمنه من اموالهن. هو اختار ال 12 عشان يبقى التركيز عليهم، تركيز عليهم ياخدوا كل التعليم وينقلونه الى الاجيال الاخرى ويكونوا مستأمنين على قيادة الكنيسة ورئاستها فيما بعد. واحد بيقول لماذا لا نزيد تكريم العذراء مريم مثل الكاثوليك حيث نادت بتطويبها؟ احنا بنطوب العذراء ايضا، وهي قالت في الكتاب هو ده منذ جميع الاجيال تطوبها، لكن لا نخرج العذراء عن مستوى العقيدة السليمة في تطويبها. يعني بنطوب وبنقول للعذراء ازيد من الملائكة ورؤساء الملائكة، وبنذكرها قبليهم في الكنيسة، وبنخلي ليها ايقونة في الكنيسة باستمرار، وبنبني الكنائس على اسمها، لكن ما نخرجش عن حدود العقيدة. واحد من سات سبن لا ده مش من سات سبن، بس حشر نفسه في الحكاية. ليه مشكلة خاصة بديري المحلة؟ ويقول تقدمت بها لنيافة الأنبا يؤنس ونيافة الأنبا بيشول، ولقد أتتكم وللآن لم أجد حرش. هو مشكلة عايزة التفاهم مع رئيس داري المحرق، لاني مش مسافر امريكا هجرة لولاية لوس انجلوس، اتمنى ان اسمع كلمة من شام مقدسة تتم ان قلبي عليك الروح ابن. منطقة لوس انجلوس من اكثر المناطق التي توجد فيها كنائس كثيرة جدا، يعني ليست كل الولايات بنفس الازدحام من الاخلاص او بنفس عدد الكنائس. اكثر عدد كنائس عندنا موجودة اما في منطقة نيويورك ونيوجيرسي او في منطقة لوس انجلوس، ثم ايضا منطقة فلوريدا فيما بعد. فيوم هيروح هيلاقي كنائس كثيرة جدا، الكنيسة اللي يستريح فيها يقعد فيها، وهيلاقي هناك ما يقرب من 30 من الآباء الكهنة، يعني في كنائس كثيرة وآباء كهنة كتير، وفي حياة روحية. يقعد في الحتة اللي تريح. ناهد بيقول بما ان ربنا وضع امامنا طريقين الزواج والبتولية، اذا تكون نتيجة الطريقين واحدة في نظر ربنا، فكل واحد يختار الطريق الذي يرتاح فيه ويشعر انه من خلاله يؤدي به الى ربنا اذا استخدمه صح. لغاية دلوقتي بيتكلم كلام معقول، وبعدين بيقول ومع ذلك ربنا يميز البتوليين عن المتزوجين في السماء، يميز الرخم من ربنا. فلماذا؟ بالرغم من ان الشخص هو الذي اختار الطريق وبالتالي هو المستفيد وليس الله، واي فضل في المكافأة فلهم هو المستفيد. شوف يا ابني، ربنا بارك البتولية وبارك الزواج، وكل منهما يوصل لربنا ما دام الواحد مش صح زي ما بتقول. لكن ان كان قد ورد في كورنثوس الأولى الإصحاح 7 إن الذي لا يتزوج يكون أفضل، مقصود بها مسألة التفرغ لخدمة ربنا، التفرغ، لأن بيقول غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب، اما المتزوج فيهتم في العالم كيف يرضي امراته. فهي مساله التفرغ لا تزيد عن كده، ومع ذلك علينا ان نفرق بين البتوليين والعزاب. العزاب يعني اللي ما تجوزوش، والبتوليين يعني الشخص الذي لم يتزوج ومفرط حياته ربنا. نفرق بين التعبيرين دول، يعني مش كل واحد ما اتجوزش نقول عليه بتول، نقول من العزاب. وعشان اريحك وما تتضايقش وما تتنرفزش علينا زي بتاع محمد الدراسات دول، جميع البتوليين الأبرار في العالم هينتهي أمرهم إلى أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ودول متجوزين. إيه رأيك في الكلام ده؟ وعلى جبل التجلي ظهر ربنا محاط لموسى وإيليا، وموسى اتجوز اكثر من مره، وايليا كان بتول عشان يورينا ان هو بيشمل الاثنين، ليس فقط بكرامه معينه وانما بالتجلي نفسه. وحول الصليب كان موجود العذراء البتول ويوحنا البتول، وكانت موجودة مريم المجدلية، وكانت موجودة مريم زوجة كلوبة. يعني ما تتضايقش، وتأكد لو انك انت مشيت في طريق الكمال، مشيت في طريق الكمال هيكون مركزك عند ربنا احسن من كثيرين من المسؤوليين اللي ما مشوش في طريق الكمال. بس انت عاد شكرهم ربنا وخليك هادي شوية. يسر الزواج خلاك زعلك الستة في البيت ولا ايه؟ عشان بقى شاب أحد فتاة على المدرسة، وكان هذا الحب من طرف واحد ولم يصرح الطرف المحب للطرف الآخر بهذا الحب واحتفظ به في قلبه، يعني حب محبة التمثيل. هل هذه خطية؟ لا مش خطية. وهل يوم الدينون ربنا يكشف هذا علانية ويكشف عموم الجميع؟ وهو الحب يكشف مدام محبة بريئة وكلسة وصفيرة ما تكشفش. ان لدي عمل وقف الحال، لا يعني الشغل كحمود وقف الكاهن يمشي الحال مش وقف الحال. واللي يهددك بالشكل ده قول له ربنا موجود. انا مدي السؤال ده للناس الأنبك شوي مش عشان نوقف على الأساسين دول، وإنما علشان نقول لهم عيب إنكم تقولوا كلام زي كده. خطية التقديس على الروح القدس وانها لا تظهر في هذا الدهر الدهر الآتي، يقول هل تتناقض هذه الآية مع الآية التي تقول من يقبل إلي لا أخرجه خاريا، ومقولة الآباء لا توجد خطية بلا مغفرة إلا التي بلا توبة؟ اللي أصدق السيد المسيح أن إنسان يعني طول حياته يكون بعيد عن الروح القدس وعن عمل الروح القدس في حياته، لكن التوبة تغفر جميع الخطايا جميع الخطايا. وعشان أريح صاحب السؤال أقول إن الذين أنكروا لاهوت الروح القدس وحكم عليهم المجمع سنة 381 لما تابوا قبلتهم الكنيسة مرة أخرى، فقول المسيح من يقبل إلي لا أخرجه خارجا يعني منين يجيني واحد بالتوبة لا أرفضه أبدا. وبعدين بيقول اذا شتم احد الروح القدس ثم تاب ونبت كل خطيه تغفر بالتوبه. هي بس حكايه التجديف على الروح القدس الناس بيفهموها غلط. هي التجديف على الروح القدس يعني رفض الروح القدس من كل القلب مدى الحياه حتى الموت. وبالتالي اللي بيرفض عمل الروح القدس في قلبه مدى الحياه حتى الموت مش هيتوب، لان لا توبة توبة بدون عمل روح الله فيه. الستات بيبقى صوتهم صعب ان ارتفع في الكنيسه، وربما يكون لاتفه الاسباب. واحده ست تصرخ تصوت حاجه مش معقوله ابدا. الأشخاص بتوع التصوير اللي واقفين بيداروا على اللي وراهم وبيبقوا موضع صخ من اللي وراهم. مسمعتش كلام؟ انزل. الناس ما يبقوش إلا بالشخص. ويشرب صيد ويبقى الشفطه بركه. يا واد ما قلت لك انت كتير قوي بيحصل من البعض يقول انا ماشي مع ربنا ولكن علينا ان نختبر هل فعلا الواحد ماشي مع ربنا ولا لا. ولعل من الوسائل الهامة جدا في اكتشاف هل الواحد ماشي مع ربنا ولا لا ثمر الحياة الروحية في حياته.
من
كيف تسمع في الحياة الروحية. والسيد المسيح بيقول من ثمارهم تعرفونه، وأيضا من الثمر الإنسان يعرف نفسه هل هو ماشي مع ربنا ولا لا. وبيقول أيضا من الثمرة تعرف الشجر. وبيفسر الموضوع ده بيقول لأنه ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رديا ولا شجرة رديا تثمر ثمرا جيدا. ربنا خلق الإنسان في الحياة لكي يصنع ثمرا، ونتيجة الثمر الطيب يروح به الملكوت، وإن ما كانش ليه ثمر يبقى حياته زي قلتها أو قلتها كالأرض. وهكذا قال السيد المسيح لرسله الأطراف في يوحنا 15: أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. يعني الواحد يكون له ثمر روحي وهذا الثمر يدوم ويستمر. وقد أعطانا الكتاب المقدس أمثلة للذين كان لهم ثمر قوي في حياتهم، زي يوحنا المعمدان يدوبك بالكثير سنتين أو أقل، سنة ونص يعني، وانتقل من هذا العالم. ولكن في الفترة دي القليلة استطاع أن يعد الطريق قدام السيد المسيح وأن يقود جماهير للتوبة بمعمودية التوبة. الشماس استفانوس، الشماس الأول، ياما عندنا شماس بالمئات والآلاف، ولكن هذا الشماس استفانوس كان له ثمر في حياته، وجماهير من رجال ونساء انضمت إلى الإيمان، ووقفت أمامه ثلاثة مجامع من مجامع فلاسفة، ولم يستطيعوا أن يقاوموا القوة ولا الروح اللي كان بيتكلم بيه. ولذلك كان هو الشهيد الأول بين الرجال في المسيحية. وبقية الرسل كان لهم ثمر في حياتهم، هم اللي نقلوا لنا الإيمان، وهم اللي نقلوا لنا العقيدة واللاهوتيات والطقوس والأسرار الكنسية وكل حاجة. خذ مثلا ماري ماركس، جه مصر في الفترة في السنوات التي قضاها في مصر استطاع أن يحول الشعب كله إلى الإيمان بالمسيح وأسسه، لكن جعل البلد بلد مسيحي. كان له ثمر في حياته. المفروض احنا في كل الرسالة نقوم بيها تكون هذه الرسالة لها ثمر في الكنيسة، ليها انتاج. يعني اسيس الرسم جديد يشعروا ان قوة روحية دخلت الكنيسة وبدأت تعمل وتنتج ويبان العمل بتاعها كثمر. او الرهبنة مثلا عندنا اديرة كثيرة للرهبنة، ولكن الرهبنة اما ان يكون لها ثمر في حياة الوحدة والتأمل، واما ان يكون لها ثمر في خدمة الكنيسة، ولكن لا يصح ان تبقى بلا ثمر امام الله والناس. عشان الانسان يكون انسان مثمر في حياته الروحية لازم يشوف ايه العقوبة اذا لم يصنع ثمرا. الكتاب بيقول كل شجرة لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار. هذا كررت مرة تانية، كل شجرة لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار. وبعدين السيد المسيح يقول انا الكرمة وانتم الاغصان، كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. إذا كانت الحكاية دي بهذه الخطورة لازم كل واحد يسأل نفسه إيه الثمر اللي أنا بعمله في حياتي الروحية أو في حياة الكنيسة، وإن كنت بلا ثمر أخاف على نفسي وأبتدي من دلوقتي أسلك بطريقة تخلي حياتي مثمرة. بالنسبة للكهنوت نلاحظ أن السيد المسيح حينما وبخ كهنة اليهود في متى إصحاح 21 قال لهم كلمة خطيرة جدا. قال لهم ايه؟ ملكوت الله ينزع منكم، ينزع منكم ويعطى لأمة أخرى تصنع ثماره. يعني انتم جبتوش ثمر لملكوت الله، ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة أخرى تصنع ثمارة. إذا كان الأمر كده نشوف إيه أنواع الثمر المطلوبة مننا. أول حاجة قال عليها الرسول القديس بولس في غلطة إصحاح 5 آية 22 و 23 قال ثمر الروح محبة وفرح وسلام وطول أناة ووداعة وتعافف وصلاح إنها الأرض. فهل كل واحد فينا عنده هذا الثمر، ثمر الروح في حياته، ولا بتمر علينا الحكاية؟ ولا تفرق تأثير. هل بيظهر في حياتك ثمر الروح في محبة وفرح وسلام وطول أناة ووداع وتعطف؟ المحبة طبعا مقصود محبة لله ومحبة للناس ومحبة حتى للمسيئين إليه. فين الثمر؟ ولو خدنا كلمة المحبة لوحديها ما جايز واحد يقول اشكر ربنا انا سالك الحب اخر ثمر، نقول طب نشوف الثمر بتاعك، يقول لك المحبة تتأني الثمر بتاعك، والمحبة تترفع، والمحبة لا تحتد، والمحبة لا تطلب بها لنفسها. في كلام كتير موجود في بولس الاولى اصحاح 13. فهل في ثمر المحبة كما يشرحه الرسول، ولا جايز بغرور او بعدم فهم او بعدم محاسبة للنفس؟ تقول اشكر ربنا انا عندي محبة، انا اللي بكر حد ولا بحبك حد؟ لا بكر حد ولا بحبك حد، دي من ناحية السلبية، لكن من الناحية الايجابية هل انت سالك في شروط المحبة من ناحية الايجابية؟ المحبة التي تعطي اكثر مما تأخذ، كما يقول الكتاب مربوط والعطاء اكثر من الاخذ، والمحبه التي تبذل حتى ذات، المحبه التي لا تطلب ما لنفسها. هو احنا ساعات بناخد عناوين للفضائل دون ان ندرك محتويات هذه الفضائل، او ناخذ اسم الفضيلة دون ان نبحث ما هي ثمار هذه الفضيلة في حياتنا. زي مثلا واحد يقول لك فلان صحيح انسان غضوب وبيتنرفز لكن قلبه ابيض، ما هو لو كان قلبه ابيض تبقى صداعه بيضاء. هل القلب الابيض يكون ثمر الغضب والنرفزة؟ الناس بيخطئوا في فهم يعني قلب ابيض. ده اللي يكون قلب ابيض يكون من ثمره الفاظه بيضاء، كلماته، لان بيقول من فيض القلب يتكلم اللسان. واللي قلبه ابيض يشوف قول السيد الرب الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والانسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. فبرضو لازم نشوف الطمع، لكن ما نعرفش نقول صفات غير موجودة، لأن من أهم الثمار ثمار أفعال الإنسان، ثمار عمله. بيقول الكتاب ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. أجيب لكم مثل بسيط جدا على الثمر، يعني أحلام الإنسان بالليل سواء كان بعضها أحلام بارة أو أحلام خطية أو أحلام خوف أو أي نوع من أنواع الحلم، الأحلام التي تحلمها بالليل هي ثمر أفكارك وحواسك بالنهار، ما تفكر فيه ويختزن في عقلك الباطن، وما تجمعه حواسك من سمع وبصر ولمس الى اخره، كل ده يتخزن ومن ثمره تاتي الاحلام كلها ثمار للانسان. ولذلك الذي يحتفظ بصداقة الليل تكون حياته طاهرة ومثمرة بالنهار، واللي يحتفظ بنقاوة حياته في النهار تكون أحلامه طاهرة بالليل. كلها ثمار ما يزرعه الإنسان إياه يحصل. أو جايز واحد يروح يعترف عند الأب الكاهن ويقول أنا تبت وبقيت كويس وأحببتها. التوبة لابد أن يكون لها ثمر في الحياة، ولذلك هناك آية خطيرة جدا بتقول اصنعوا ثمارا تليق بالتوبة، اصنعوا ثمارا تليق بالتوبة. ثمر التوبة منه الانسحاب، ومنه البكاء على الخطية كما فعل داود النبي في المزمور 50، وفي مزمور يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك، ارحمني يا رب فاني بعيد، اشفيني فاني عظامي قد اضطربت. وايضا من ثمار التوبه تغيير الحياه تغييرا كاملا، ليس فقط من جهه الفعل انما حتى من جهه النيه ومن جهه مشاعر القلب النضوج. ومن ثمار التوبه الواحد يصلح نتائج الاخطاء القديمه، زي زكى العشار قال ان كنت ظلمت احد في شيء ارد اربعه اضعاف، ولا يقول انا تبت من غير ثمر. لا، ومين يقبل الكلام ده؟ اللي يتوب حقيقي يكون في حياته ايضا اتضاع، زي موسى الاسود لما كان يرفض ان يحكم على حد غيره ويقول هذه خطاياي وراء ظهري تجري وانا تقدمت لكي ادين اخي، بينما خطاياه اللي يقول خطاياي وراء ظهري تجري كان هو صح وساء، لكن تأثير الخطايا القديمة بتجيب نوع من انسحاق القلب في الداخل. يبقى التوبة لها ثمر، التوبة لها ثمر. واحد يقول انا بخدم، ما ثمار الخدمة في حياتك وحياة الاخرين؟ بولس الرسول بيقول لأهل رومية في الإصحاح الأول لكي يكون لي فيكم ثمر أيضا زي الباقيين، يعني يكون لي ثمر، ثمر موجود محفوظ عند ربنا. صدقوني كل نوع من الخدمة، ولذلك الكتاب بيقول على فم المسيح نفسه من سقى احد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد باسم لا يضيع اجره. ثمر محفوظ فوق، وفي ثمر في المخدومين في تغيير حياتهم، لكن نخدم والخدمة ليس لها ثمر تبقى خدمة ايه دي؟ كنيسة يكون فيها المخدومين بالمئات ومش لاقين واحد فيها يتكرس في خدمة ربنا يبقى فين الثمر؟ فين ثمر الخدمة إن كانت لا تقدم مكرسين للرب؟ لازم كل حاجة الواحد يفكر فيها تشوف ايه مظهر الثمار الموجودة فيها. روحياتك، قراءاتك، الاجتماعات الروحية اللي بتحضرها، القداسات اللي بتحضرها، التناول اللي بتشترك فيه، ايه ثمار كل دية في حياتك؟ هل غيرتك تغيير كامل ولا نفس الطبع ونفس الاخطاء حتى نفس الكلام الغلط ويبدو كما لو كانت كل هذه العبادة في حياتك بلا ثمر؟ اجلس بينك وبين نفسك وقول ادينا ماشي مع ربنا كذا سنة، ايه ثمر هذه الحياة كلها في حياتك؟ هل اوجدت عندك مخافة الله؟ هل اوجدت محبة الله؟ من ضمن الاشياء اللي بتضيع الثمر ان انسان يكون عنده قلب منقسم، عين في الجنة وعين في النار. من ضمن الاشياء اللي بتضيع الثمر كما قيل في مثل الزارع طلع الشوك وخنعه فاصبح بلا ثمر، او المعاشرات الرياضية التي تفسد الاخلاق الجيدة. عشان يكون ليك ثمر في حياتك لازم يكون ربنا ليه عمل في حياتك، لازم النعمة يكون لها دخل في حياتك، لازم الروح القدس يكون له دخل في حياتك، لان ربنا بيقول بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا، وبيقول الغصن لا يقدر ان ياتي بثمر من ذاته ان لم يثبت في الكرم، لذلك اثبتوا في يقول الرب، والذي يثبت في وانا فيه هذا ياتي بثمر كثير. فهل انت ثابت في ربنا لكي تاتي بثمر، ولا بتظن انك انت تأتي بثمر نتيجة جهادك وذكائك وإرادتك؟ وربنا مش داخل في حياتك هتثمر ازاي؟ ده المزمور الاول بيقول على الانسان البار يكون كشجرة مغروسة على مجاري المياه تعطي ثمرها في حين وورقها لا ينكسر. مغروسة على مجاري المياه يعني بتأخذ من الروح القدس اللي شبه بالماء وتعطي ثمرها في حينه، يعني لا يتأخر ولا يتباطى، تعطي ثمرها في حينه. لذلك ينبغي ان يظهر الثمر في حياتك الروحية، في تصرفاتك، في كلامك، في علاقاتك، في نموك، لان النمو علامة من علامات الثمر. في نجاحك في جهادك الروحي، لان النجاح علامة من علامات الثمر. في جدية حياتك، في اجتهادك، في مقاومتك للشيطان، وليكن الرب معك.